بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الكلمة المختصرة 20 كلمة عتاب للمرأة، وحديثي موجه إلى الأخت المسلمة بالذات. أيها الأحبة، أيها الأخوات الكريمات، إننا جميعا يجب أن نكون أول المدافعين عن قضايا المرأة من منطلق الإسلام والرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت بإقامة العدل والقسط بين الناس. وليس في مجتمع الإسلام خصام بين الرجل والمرأة، فإرضاء الرجل لا يعني إسخاط المرأة، وإرضاء المرأة لا يعني إسخاط الرجل، ولا يجوز أن نجعل منهما طرفين متناقضين، بل هما يسيران جنبا إلى جنب على سنن الوثاق والوئام والانسجام. وتمت رسائل كثيرة واتصالات متعددة تأتيني من بعض الإخوة من الرجال، ويزعمون ويقولون إنني قد أعطيت المرأة حقها ولكني بخست الرجال ولم أتحدث عن حقوقهم. نعم، يقول لي أحد الإخوة، لقد تكلمت في محاضرة طويلة بعنوان أنصفوا المرأة، وبينت ما للمرأة من حقوق، زوجة كانت أو أما أو أختا أو بنتا أو غير ذلك، ثم طيبت خواطرنا في آخر المحاضرة بوعد مفتوح أن تتكلم عن حقوق الرجل ووجوب إنصاف الرجل والقيام بواجباته، ولكنك لم تفعل. وعلى أي حال، فإنني أقول إن الرجل والمرأة هما كما ذكر الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فمن هو الذي يستطيع أن يتصور الحياة بدون امرأة؟ فالأم كانت قبل وجودك، والزوجة كانت بعد وجودك، والبنت فرع عنك. ولهذا فالإنسان يعتبر أن إنصاف المرأة إنصاف له هو، فهو إنصاف لأمه وأخته وبنته وزوجه. ولكن مع ذلك فإن هذا لا يمنع أبدا من الحديث عن شؤون الرجال وشجونهم، بل إنني أقول للأخوات الكريمات إن الحديث الذي سوف أسوقه الآن هو حديث يجري على ألسنة الرجال، وما أنا فيه إلا ناقل ومعبر عما يقولون ويتحدثون، وقد يكونون مصيبين أو مخطئين. والحديث إذا كان نصحا للمرأة فهو إنصاف لها أيضا قبل أن يكون إنصافا للرجل. ولنا مع الرجال أيضا حديث خاص، فسيكون حديثي في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى هو مع الإخوة الرجال. أما اليوم فهذه 20 كلمة عتاب تحدث بها إلي جمع من الإخوة، ولا أكتم سرا إذا قلت لكم إنني أنظر بعيني فأرى عددا منهم بين يدي الآن حاضرين ينتظرون هذا الحديث. هم يوجهون أسئلة وانتقادات لبعض أهليهم، وما أنا إلا ناقل ومعبر. أولا يقول أحدهم: لماذا البيت غير منظم والملابس ملقاة فيه كيفما اتفق، والمناديل موزعة على أرجاء المنزل، وصناديق القمامة ملأة، والأواني المنزلية متفرقة، وملابس الأطفال أجدها هنا وهناك. أين دور المرأة يقول في تصفيف هذه الأشياء وتنظيمها والعناية بالمنزل ونظافته حتى إذا دخل إليه الإنسان انشرح صدره؟ إن هذا المنظر الذي تقع عليه عيني، يقول الزوج، يعطي انطباعا بالإهمال وعدم العناية بالمنزل وعدم ترتيب الأثاث أو تنظيف المداخل والأفنية والصالات وغيرها. وآخر يقول في كلمة أخرى: لماذا الطعام يقدم لي مرة وهو بارد ومرة أخرى أجلس ساعة أو أكثر وأنا في انتظار نضجه؟ ولماذا يكون الطعام نوعا واحدا لا يتغير، ليس فيه تغيير ولا تجديد، مع أن البيت ممتلئ بحمد الله بألوان الأطعمة والمأكولات والأشربة والخيرات التي امتن الله تعالى بها علينا؟ إن الإنسان بطبيعته يحب التغيير والتنويع والتجديد، حتى ولو في طريقة تقديم الطعام أو في الأواني التي يقدم فيها أو في أي شيء آخر يضاف إليه أو يغير أو يبدل، ليشعر الزوج بأن ثمة تجديدا فيما يقدم له. ثالث يقول: الأطفال وما أدراك ما الأطفال؟ لماذا أفاجأ دائما بأن ملابس الأطفال غير نظيفة ووجوههم متسخة وشعورهم شعثة وليس هناك روائح طيبة تنبعث منهم؟ إنني أحب أن أرى أطفالي وكأنهم زهرات تنضح بالروائح الطيبة، فإذا رآهم أبوهم سر لذلك، وإذا قدمهم للآخرين قدمهم بكل فخر واعتزاز. إنني أخجل، يقول أحد الإخوة، حينما يرى أصدقائي أطفالي فيرون فيهم تلك المظاهر التي لا يسرني أن أراها في أطفال الآخرين. وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة لملابس الطفل أو شعره أو حذائه أو جسده، فكيف ما يتعلق بتربية الطفل؟ الكلمات التي يطلقها في لسانه، إن طفلي لا يجيد قراءة القرآن الكريم ولا حتى قصار السور لا يستطيع أن يقولها، ولا يحفظ شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بعض القصائد والأبيات والأناشيد الإسلامية، ولا يحسن كيف يرد على من يتحدثون معه ردا حسنا جميلا، لا يعرف كلمة جزاك الله خيرا، ولا يعرف كلمة أحسنت، ولا يعرف كلمة كفر الله لك، ولا يعرف الرد إذا سئل: كيف أنت؟ كيف حالك؟ عساك بخير؟ كيف أهلك؟ ما اسمك؟ ما اسم عائلتك؟ أين تدرس؟ ماذا تعمل؟ إنه لا يجيد ردا على ذلك كله، وإنما يردد كلمات سوقية وألفاظا مبتذلة حفظها من أولاد الجيران أو من أولاد الشارع. وإذا كان هذا طفلي وهو في هذا السن، فإذا كبر من سوف يعلمه؟ من سيحل واجباته؟ من سوف يربيه؟ من سيؤدبه؟ من سوف يحمله على الصلاة وعلى الصيام وعلى طاعة الله وينهاه عن معصية الله تعالى؟ أما أخو الرابع فإنه يقول: إنني أدخل على زوجتي فأجدها هي الملابس قد حفظتها وحفظت أشكالها وتقاسيمها وألوانها وخطوطها، ليس هناك تغيير لهذه الملابس ولا عناية بها بحال من الأحوال، بل إنني أجد أن الملابس الكثيرة التي اشتريتها بأغلى الأثمان لا أراها إلا إذا كان الأمر استعدادا لزواج أو حضور مناسبة أو ذهابا إلى أهل. فإنه يقول: إن هذه الملابس لا أراها إلا في تلك المناسبات، وأنا أعتقد ولا يزال الحديث له أنني أحق الناس بالتمتع بهذه الملابس ورؤيتها على زوجتي. والعبد المؤمن العفيف يحب أن يرى هذه الأشياء ليستعف بها عما حرم الله، فإنه يرى كثيرا من النساء في الأسواق والمناسبات، بل وربما في المساجد أحيانا وقد لبسن أبهى ملابسهن وزينتهن، وربما كانت روائح العطور تفوح، فيقول: أسفني جدا أن أدخل إلى بيتي فلا أجد ذلك كله ولا شيئا منه، مع أنني ما قصرت، اشتريت الملابس والعطور والأطياب وغيرت وذهبت بزوجتي وجعلتها تختار على عينها وبذلت لذلك أموالا كثيرة، ثم وجدت أن الملابس التي أراها على زوجتي هي في الغالب ملابس غير ملفتة للنظر، بل إنني أشعر بكثير من الحرقة والإحباط واليأس إذا رأيتها. إنها قد تكون ملابس استعارتها من جدتها، أما الملابس الجميلة فلا أراها إلا إذا كنا على موعد للذهاب إلى صديق أو حضور مناسبة أو ما أشبه ذلك. قد يكون هذا الأخ مبالغا أو مسرفا أو مفرطا، ولكنني أنقل ما يقوله هذا الأخ لتسمعه النساء حتى يعرفن ما هي الثغرات التي يأتي منها الرجال. وخامس يقول: إنني أعاني من الهاتف ما أعاني، فقد أصبح الهاتف هما يقلقني، فالزوجة دائما وأبدا جالسة بقرب الهاتف تتصل بالقريب والبعيد وتحدث الناس أهلها وأقاربها وغيرهم وتجلس مع صديقاتها، وليست المشكلة محصورة في فاتورة الهاتف، فإن معظم هذه الاتصالات هي اتصالات داخلية ليس عليها حساب أصلا ولا تظهر في الفاتورة، ولكن المشكلة أن هذه الأحاديث يأتي من جرائها شر كثير، فمنها غيبة وكلام في فلان وفلان، ومنها نميمة، ومنها وهو من شدها من أشدها وشرها على الزوج، تلك الأحاديث التي تدور بين النساء فتجعل المرأة تسمع من زميلتها أن زوجها أعطاها كذا وفعل لها كذا وسافر بها إلى المكان الفلاني وخرج بها من البيت، فتظل المرأة تسمع من زميلاتها ما فعل الأزواج ثم تنتظر من زوجها أن يكون كأولئك الأزواج، مع أنه ربما يكون كثير مما تسمعه المرأة مبالغة وتشبع بما لم تعطى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وما يدري المرأة أن تكون أولئك النساء قد كذبن عليها وبالغن من باب التظاهر والمجاملة وادعاء أنهن سعيدات في حياتهن الزوجية، كما فعلت هي حينما جارت هذه النظرة وقالت لهن هي الأخرى: وأنا زوجي ما قصر معي جزاه الله خيرا، أعطاني كذا وأتاني بكذا ومنحني كذا وذهب بي إلى كذا ووعدني بكذا وهذا كله كذب، تقوله لهن، فإذا جاء الزوج انفجرت في وجهه وقالت له: بنات الناس حصل لهن كيف وكيف وأنت ما رأيت منك خيرا قط. فيقول هذا الأخ: لقد أزعجني هذا الهاتف وضايقني وسبب لي حرجا شديدا. ثم يقول: أحيانا أدخل البيت وزوجتي تمسك بالسماعة وجلستها تدل على أنها سوف تطيل المكالمة، فإذا رأتني اختزلت الكلام وغمغمت وأتت بعبارات مجملة ثم نزلت سماعة الهاتف، وهذا جعلني أشك في الأمر، ربما تكون مكالمات أو اتصالات تعلم الزوجة أنها لا ترضيني أو أنها أشياء مذمومة، ولذلك وجدت أنها شعرت بالإحراج حينما اكتشفتها وهي تكلم بالهاتف، وهذا يؤكد على المرأة أن تقتصد في مكالماتها وأن تبتعد عما حرم الله عز وجل، وإذا دخل زوجها وهي في مكالمة فعليها أن تكون طبيعية لئلا يظن الزوج أن تلك المكالمة قد تكون معاكسة مثلا أو اتصالا برجل آخر أو خيانة له، وما سبب هذا الظن والوسواس من الشيطان إلا أنها أنهت المكالمة بطريقة غير طبيعية. أخ سادس كتب إلي يقول: تصور أن مهمتي الآن كأنها تحولت إلى مجرد السعي لترفيه المرأة وإسعادها وإزالة همومها وغمومها، كأنه لها مليء إلا ذلك، أما أنا فكأن المرأة ليست معنية بأمري، فقد أتيها أحيانا وأنا بحاجة إلى من يزيل همي أو غمي أو يسعدني أو يشاركني، فلا أجد منها ذلك، إنما أجدها تتربص وتنتظر تريد زوجا يزيل همومها وغمومها. إذن يقول: أشعر بأنني زوج موظف، موظف مهمتي هي السعي في الترفيه والإسعاد، مع أنني أنتظر إذا شقيت خارج المنزل أن آوي إلى البيت فأجد سعادتي وأجد راحتي وطمأنينتي. أما الرسالة السابعة فهي تتبرم من كثرة الطلبات والحاجيات وتنوعها مع عدم مراعاة الظروف، فالمرأة قد تطلب أشياء كثيرة على حد تعبير بعضهم من أواني المنزل ومن تغيير الأثاث ومن الملابس ومن الحاجيات لها ولأطفالها ولأهلها ولصديقاتها ولجيرانها، وهدايا إذا قدمت من السفر، وهدايا للعيد، وهدايا لرمضان، وأشياء وأشياء، وتطلب من ذلك شيئا كثيرا مع أنني موظف صغير راتبه لا يتجاوز 3000، وهي نفسها تعلم أني مدين وعلي أشياء ترهقني وعلي التزامات وطلبات كثيرة وهي لا تراعيني في شيء من ذلك، فكأن هذا المبلغ كله يجب أن يصرف في مثل هذه الأشياء. فأين المرأة التي تكون مع زوجها في السراء والضراء وفي العسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر؟ إنني حينما أعتذر عن بعض حاجاتها أو آتي يوما من الأيام دون أن أحضر لها هدية أو أعتذر عن بعض الطلبات، إنني أشعر أن الحياة تحولت إلى قلق لا يستقر وتوتر لا يهدأ. فالنفس قد أعرضت عني ووجهها شاحب وكلماتها مقتربة وأحاديثها مختصرة، حتى حاجاتي المنزلية أجد فيها أحيانا نوعا من التقصير. ثامن يقول: إن لي هموما، هموما في عملي ووظيفتي، حيث إنني مدرس في أحد المدارس الثانوية أو المتوسطة، وهموم في تجارتي التي أحاول أن أشتغل بها فأنجح يوما وأفشل يوما آخر، وهموما في دعوتي إلى الله تعالى، حيث لي جهود في الدعوة إلى الله والمشاركة في بعض المخيمات وبعض النشاطات الدعوية وبعض الأعمال الخيرية، وأجد أن زوجتي إذا قدمت المنزل ليس لها هم في ذلك كله، ولا تسعى إلى السؤال عن مثل هذه الأشياء، ولا تبادلني الحديث، وإنما أجدها تنقلني إلى عالم آخر. ففلانة تزوجت، وفلانة أنجبت، وفلانة طلقت، وفلان انتقل عن بيته، والآخر نزل، وهكذا. فتنقلني إلى هموم أخرى لست منها في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير، وإذا لم أتجاوب معها فإنها تعرض عني. إن من المطلوب جدا أن يكون هناك قدر من المشاركة بين الزوجين في الهموم والمشاكل المشتركة، فعلى المرأة أن تحرص على أن تتحدث مع الرجل في همومه، كما إن على الرجل أيضا أن يعمل على مشاركة المرأة في همومها. ويشكو أخ تاسع من أن حكمك يقول لابد أن يتم بأي وسيلة، فإن تم بطيب ورضا فبها، وإلا فتمت وسائل كثيرة، منها أحيانا الحديث المستمر المتصل، فعند الغداء والفطور والعشاء والصباح والمساء وعند النوم وبعد الاستيقاظ: هيه يا فلان، لابد من كذا، لابد من كذا، تكفى، جزاك الله خير، أرجوك، حاول، وهكذا، حتى يشعر في النهاية أنه لابد أن يفعل على الأقل حتى يرتاح من هذا الكلام الطويل العريض. وإذا لم يجد هذا كله تحول الأمر إلى بكاء ودموع وأحزان وهموم، فإذا لم يستجب فإن الحياة حينئذ تتحول إلى روتين بارد، لا حديث، لا ابتسامات، لا تبادل مشاعر ولا ود، إنما هي حياة روتينية: غداء، عشاء، نوم، استيقاظ، دخول، خروج. والسبب هو أنك لم تلبي هذا المطلب. قد يكون الأخ مبالغا فيما قال، ولكني أحدث الأخوات وأقول لهن: أنا حينما أنقل لكن هذا الحديث لا أنقله ليسمعه الرجال، كلا، ولكني أنقله وقد تحدث فيه الرجال حتى تسمعه الأخوات ويعرفن كيف يمكن معاملة الزوج، وكيف يمكن القضاء على مشكلاته، وكيف يمكن التسلل إلى قلبه وإسعاده والحصول على ما يمكن الحصول عليه منه. ذلك الأخ العاشر يشتكي أن زوجته لا تقوم بحقوقه ولا حقوق أهله، فيقول: أمي مهجورة منذ زمن طويل، ما رأتها زوجتي ولا زارتها ولا دعتها إلى منزلها، بل ولا اتصلت عليها بالهاتف ولا اتصلت حتى تطمئن على صحتها، وقد أصابتها وعكة. بل يقول: أحيانا أسمع السب والشتم والتنقص لأهلي، انتقاصه في أخلاقهم، في أعمالهم، في مسكنهم، في ملابسهم، في كلماتهم، في أسلوبهم في الحياة، في سلوكهم إلى غير ذلك. ويقول: يوما من الأيام قدر لي أن أرفع سماعة الهاتف فوجدتها تتحدث مع صديقة لها أو مع قريبة لها، وهي تتحدث عن أهلي وعن أخلاقياتهم وعن معاملاتهم وعن مشكلاتهم، وتنسب إليهم أشياء كثيرة ليست صحيحة، وبعضها حتى لو كان صحيحا لن يكن معقولا أن يكون مجالا للحديث بين زوجتي وبين امرأة أخرى أجنبية. يقول ذلك الأخ: أين إعانتي على بري لأبوي وعلى صلتي لأقاربي وذوي رحمي؟ إن هذا ما كنت أرجوه من زوجتي، وأنا أريد أن تنجب لي بإذن الله تعالى أولادا صالحين يكونون بارين بأمهاتهم واصلين لأرحامهم. 11 يشكو من كثرة العتاب عند الباب يستقبل بدلا من أهلا ومرحبا وحياك الله ونورت المنزل، لماذا تأخرت؟ أنا منذ وقت أنتظره، لماذا اشتريت كذا؟ ولماذا لم تشتري كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ وهكذا يظل يلاحق بلماذا لماذا لماذا. والله تعالى أرشدنا جميعا بقوله خذ العفو، خذ الميسور، العفو الذي يأتي بلا تكلف بلا حرج بلا مشقة. والشاعر يقول خذ العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب، ولا تضربيني ضربة الدف مرة فيجفوك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وحدثني أخ وهو 12 أنها كثيرا أو أنك كثيرا ما تعيرينه بزملاء، أي أنك تقارنين بين أفعاله وأفعالهم، فتقولين له بلسان الحال أو المقال أنت لم تفعل شيئا، وصديقك فعل كذا، وصديقك الآخر فعل كذا، وهذا تعريض به إذ لم يفعل مثل فعلهم، مع أنك تنسين كما يدعي زوجك والعهدة عليه أن له هو فضائل ومحاسن وأعمال ما قاموا به بها هم، وقد يكون لهم هم عيوب ومثالب ومآخذ لا تعرفينها أنت، ولكن زوجاتهم يسترن عليها ولا يخبرنك إلا بالحسن، أما أنت فيدعي زوجك إن كان صادقا أنك تخبرين صديقاتك بالحسن والقبيح. وإذا جاء إلى البيت الزوج 13 فإنه يدعي أنه يجدك في الغالب نائمة، ويقول إن هذا تعبير عن عدم الاهتمام، يقول نعم قد أتأخر أحيانا لظروف وقد أقصر، وأنا أعدكم من قد عاتبناه أعدكم أن أحاول أن أبكر إلى المنزل وأن أعطي أهلي حقوقهم، لكن يؤسفني أن أتأخر، فبدلا وأنتظر زوجتي بدلا من أن أجدها تنتظرني وقد تزينت لي وتطيبت وتعطرت، فإنني أجدها نائمة تغط في نومها، ثم أجد أنه ليس عليها أي مظهر للاهتمام أو الاستعداد، فربما لو وجدتها مستعدة لي لقلت غلبها النوم وعاتبت نفسي على تقصير، ولكني وجدت أنها نامت في ثياب مهنتها، في الثياب التي كانت عليها وهي تشتغل بالمنزل أو تتحرك في مطبخها. ثم يقول إن مثل هذا الأمر دعاني إلى مزيد من التأخير، فأصبحت أتأخر لأن النوم بحد ذاته ليس مطلبا لي، انما حاولت ان ابكر بعض الوقت لاني توقعت ان هناك قلبا ينتظرني ونفسا تتطلع الي ورفيقة درب تترقبني، اما اذا كانت القضية نوما فانما اجده في كل مكان. ولا شك نحن لا نوافق هذا الاخ على ما يقول، ولكني انقل لكن ايتها الاخوات ما يقول حتى تكون المرأة على بينة من الامر. 14 يشكو من كثرة الخروج من المنزل، نعم هو مشغول بعض الشيء، ولكن يقول زوجتي الأخرى أصبحت تكثر الخروج، فيوما اذهبي إلى أهلي وبعد ذلك إلى أختي، واليوم الثالث إلى عمتي أو خالتي، واليوم الرابع إلى جدتي أو جدي، واليوم الخامس للسوق، واليوم السادس لتغيير بعض الملابس التي اشتريناها ولم تكن مناسبة، ثم للجيران، ثم للمناسبات والعزائم والولائم وغيرها، حتى يقول لي أحد الإخوة إنني أحصيت بعض الزيارات فوجدتها تزيد على 6 زيارات طويلة خلال أقل من 10 أيام. 15 يقول لقد فعلت ما في وسعي، اشتريت وأكرمت وبالغت وبذلت ما أستطيع، ولكن قلما أسمع من زوجتي كلمة شكر أو ثناء أو دعاء، إنني أنتظر جزاك الله خيرا، أو أنتظر شكر الله لك، أو أنتظر خلف الله عليك، أو كثر الله خيرا، أو ما أشبه ذلك من العبارات أو الكلمات الطيبة أنتظرها كثيرا فلا تأتي. ثم قلت لذلك الأخ لماذا لا تعلمها؟ قال إنني أشعر أنه لا قيمة لكلمة أنا أمليها عليها وأنا ألقيها على لسانها أو في فمها، أريدها أن تخرج منها من قلبها من شعورها وألا تكون من عندي أنا. 16 يقول لقد نسيت زوجتي أشيائي السابقة، وربما قضى في حياتي الزوجية أكثر من 20 سنة، لقد عملت الكثير كما يقول ذلك الأخ، وبذلت الكثير، وفي فترة شبابي كنت لها نعم الزوج، وأنقذتها من مشكلات كثيرة كانت تعانيها في بيتها، وكانت تعترف بذلك كله. أما الآن فربما حصل مني خطأ أو تقصير، لكنني أجد أن أي خطأ يجعل زوجتي تنسى كل أعمالي، حتى كأني لم أعمل خيرا قط، وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتكفرنا العشير. لقد أمضيت زهرة شبابي معه، تقول الزوجة، وقضيت عمري معه، فيقول: كأنني أنا ما عملت معها شيئا، وكأنها هي وحدها التي بذلت وضحت وصبرت وصابرت. 17 يقول: إنني أشكو من أن أي قضية تقع في المنزل سرعان ما ينتشر خبرها في المجتمع. لماذا؟ لأن زوجتي تثرثر، فتتصل بأمها وتخبرها بما جرى، وبأختها وبصديقتها، ولذلك أجد أن مشاكلنا وأسرارنا الزوجية وعلاقاتنا تنتقل بين الناس، وربما وصلتني من بعض الأصدقاء أو من بعض الجيران، أو عاتبني أبوها أو أخوها أو قريبها على بعض المشاكل والقضايا التي تقع في المنزل بشكل خاص. إن المنزل يتسع لهذه المشكلات، وكان بالإمكان أن نتدارسها فيما بيننا، وتظل سرا يموت معنا لا يعلم به أحد غيرنا، وهي أيضا لا ترضى أن أحدث الآخرين بمثل هذه القضايا، فهو يشكو من تسرب مثل هذه الأمور إلى خارج المنزل. أما 18 فهو يقول: إن زوجتي تطالبني دائما وأبدا بأن أراعي ظروفها، فهي اليوم مريضة، وبعد أسبوع هي حامل، وبعد شهر تعاني من ما يسمى بالوحم الذي قد يغير نفسيتها وطبيعتها، وتطلب مني أن أراعي ذلك كله، وهذا حق، ولكنني أيضا أطلب منها مقابل ذلك أن تراعي ظروفي. فأنا اليوم قد واجهت مشكلة في عملي، أو اشتبكت مع طالب، وغدا حصل لي حادث في السيارة، وبعد غد اعتدى علي إنسان، وفي يوم الرابع حصلت لي مشكلة مالية، وهكذا تعاوي إلى المنزل وأنا في حالة نفسية صعبة، أحتاج إلى من يراعي ظروفي كما يطلب مني أن أراعي ظروفه. أما 19 فهو يقول، وهي شكوى غريبة: إنني أشكو من إهمالي مواعيدي وعدم مراعاتها من قبل أهلي، سواء كانت هذه المواعيد كان إهمالها نتيجة الاستغراق في النوم، فطالما نمت ففاتتني الطائرة، أو فاتني موعد العمل، أو فاتني موعد مهم، أو فاتتني الصلاة وهي أهم وأعظم من ذلك كله، أو عدم مراعاة ظروفي في تجهيز الطعام وتهيئتي في الوقت المناسب، أو غير ذلك مما يترتب عليه إحراجات كثيرة لي مع الآخرين، أنا أتحمل وزرها ومسؤوليتها وإحراجها ولا أستطيع أن أبوح بسببها. أما 20 فيتحدث عن عدم العناية بملابسه، تنظيما للملابس وتنظيفا لها وغسيلا وكيا وتكميلا وطلبا لما يحتاج إلى تكميله أو إعداده منها، وهكذا الحال فيما يتعلق بالسفر، فإن إعداد الحقيبة، حقيبة السفر وتجهيزها، يقول: أقوم به بنفسي في أحيان كثيرة، ولا يفكر أو تفكر زوجتي في إعداد هذه الملابس وتهيئتها. ولا منع من الزيادة. فالحادي 20 وهو الأخير يتحدث عن شكوى لعلها هي الأهم، ولعل تأخيرها حتى تبقى في الذهن وترتسم في الشعور. إنه يقول: إن زوجتي امرأة كريمة تحسن إلي وتكرمني، وهي لي كما أحب في ملابسها وزينتها واستقبالها وإعدادها للطعام والمنزل والعناية بالأطفال وحفظ سري وحفظي في نفسي في نفسها ومالي وعدم إفشاء أموري، ولكنني أقول إنها كثيرا ما تشكو مني أنني لا أعينها على أمور دينها، وأنا أيضا أشتكي منها هذا الأمر بعينه، فأنا أيضا أحتاج إلى من يعينني على أمور ديني، أحتاج إلى من يوقظني لقيام الليل، وأحتاج على أقل تقدير إلى من يوقظني لصلاة الفجر، وأحتاج إلى من يذكرني إذا نسيت، ويأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، ويكون لي خير معوان على طريق الدعوة إلى الله تعالى. أحتاج إلى المرأة التي إذا رأتني على صواب شجعتني عليه وأعانتني، وإذا رأتني على خطأ نهتني عنه وذكرتني بالله عز وجل، وأحتاج إلى تلك المرأة التي إذا أوقظتني فلم أستيقظ رشت على وجهي شيئا من الماء وحاولت بكل وسيلة أن توقظني للصلاة ولو أن أركع ركعتين في ظلام الليل. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالقول بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا. نعم أيتها الأخوات الكريمات، هذا ما يقوله الرجال، ولا يعني كوني ذكرته أن ذلك واقع بالنسبة لكل النساء أو لكثير من النساء، بل هي شكوى من عدد منهم. ولا شك أن النساء كما الرجال، كما الرجال فيهم وفيهم، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ولا شك أيضا أن كل شكوى يشكوها الرجل في زوجه أو بيته أو أهله فهو يتحمل جزءا من مسؤوليتها. وإذا كان هذا ما يقوله الرجال، وأنا أرجو أن أكون ناقلا أمينا لما قالوا متبرئا من عهدتنا، فلا تقول النساء نحن كنا نرجو أن توصفنا وأن تتحدث عن الرجال وأن تأمرهم بالإحسان إلينا، أنا مجرد ناقل لهذا الحديث. وقصدي من ذلك أن أحدث الأخوات المؤمنات بضرورة العناية بهذه القضايا والاجتهاد فيها بقدر الوسع، وأن تحرص الأخت إذ رزقها الله زوجا صالحا أن تحرص على أن تمسك به بكلتا يديها، وأن تتحمل بعض سلبياته وأخطائه وعيوبه، ولتعلم الأخت المؤمنة أنه لا قوام للحياة إلا بالصبر، ولا لذة للعيش إلا به، كما قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. ولمع الرجال حديث آخر، فسوف أتحدث بوضوح وصراحة عن بعض الأخطاء والعيوب والملاحظات التي يفعلها الرجال سواء كانوا من المتدينين الملتزمين أو من غيرهم في تقصيرهم بحقوق النساء أو إخلالهم بما يجب لهن، وسيكون هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين على ما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفق الأزواج ذكورا وإناثا إلى مرضاته، وأن يجمع قلوبهم على محبته وطاعته، وأن يرزقهم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي كلمة، بعد صلاة الوتر إن شاء الله تعالى سوف نقوم هذه الليلة بجمع تبرعات، وسوف تكون تبرعات هذه الليلة مخصصة لمشاريع الدعوة وبالذات للدخول الثابتة، أي أنها سوف توظف في أعمال خيرة تريع وتدر على الدعوة، وتكون إن شاء الله أشياء ثابتة يستفيد منها الإنسان باعتبارها صدقة جارية يظل أجرها وذخرها له إن شاء الله تعالى حتى بعد وفاته. وهذا جانب مهم جدا، فلا يجوز أن تظل الدعوة ويظل العلم والجهاد وقفا على التسول من الناس يوما بعد آخر، فهو ميدان عظيم ومجال كبير، وأنا أدعو الأخوة إلى أن يقدروا هذا الأمر ويسارعوا إلى الإنفاق. الكثيرون ربما بعد وفاتهم يوصون بالثلث أو الربع، وقد يكون هذا الثلث أو الربع أحيانا سببا في مشكلات بين الأولاد تبدأ ولا تنتهي، والكثير منه يضيع ولا يوجد من يقوم عليه. فلماذا لا تتصدق وأنت صحيح شحيح بمال تعتبره كالوقت باق في أصله ومنفعته جارية للمسلمين؟ وأرجو من الشباب أن يقوموا لهذا العمل. الكثيرون يسألون عن مجموعة التبرعات في الأيام الماضية، قلت لكم أول مرة إن التبرعات البوسنة والهرسك كانت 200,000 يعني، أما الآن فقد زادت هذه التبرعات إلى 300,000 ريال للبوسنة والهرسك، فجزى الله المحسنين خير الجزاء. أما التبرعات للصومال فإنها تقارب 200,000 ريال، 200,000 ريال، جزاكم الله تعالى خير الجزاء وبارك الله فيكم وخلف الله تعالى عليكم ما أنفقتم إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الليلة 20 كلمة لشريك الحياة. لقد تحدثت أمس بعشرين كلمة موجهة إلى المرأة. وقد كان تجاوب الأخوات فيما وصلني من اتصالات يدل على تفهم جيد لهذا الموضوع، ويبشر باستعداد كبير للتغيير نحو الأفضل. وهذا بحمد الله يدل على أن إمكانية العلاج لمشكلات مجتمعنا قائمة فعلا، وأن الناس بخير ما تواصلوا وتناصحوا، وأن أكثر ما يضر ويدمر الحياة الزوجية هي تلك النصائح المغرضة التي تأتي أحيانا عبر الشاشة، وأحيانا عبر صوت المذيعة، وأحيانا كثيرة تأتي مكتوبة على ورق يسمى جريدة أو مجلة أو حتى كتابا يعالج مشكلات الأسر والأولاد والبنات. وها نحن اليوم مع 20 كلمة أخرى نستعير فيها ضمير المؤنثة المتكلمة المتحدثة إلى زوجها. زوجي العزيز، لقد وضعت فيك كل آمالي بعد الله عز وجل، ولم أعد أعبأ بما ألاقي من أهلي أو إخواني أو من سائر الناس، فبحسبي أن تكون أنت لي كما أحب، فأنت كل آمالي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل. نعم، لقد كانت أيامنا الأولى مليئة بالسعادة، ولكنها سعادة لم تطل شأنها في ذلك شأن الحياة الدنيا، إذ هي زهرة تقطف ثم ترمى، ولحظة تعاش ثم تنسى. واسمح لي أن أهمس في أذنك 20 ملاحظة على غرار الملاحظات التي قدمتها لي أنت بالأمس. أولها، ساعاتك في المنزل قليلة وبقاؤك محدود، فأنت حينا في مخيم للشباب وحينا آخر في مخيم للأقارب، خاصة في تلك الإجازات التي ننتظرها بفارغ الصبر، ثم أنت في 10 الأواخر من رمضان في رحلة عمرة تستغرق 10 الأواخر كلها، فإذا جاء موسم الحج فأنت ذاهب للحج مع زملائك وأصدقائك، فإذا جاءت إجازة الربيع فأنت في سفر يطول أو يقصر، وربما كان هذا سفرا إلى الخارج أحيانا مشاركة في دعوة أو مشاركة في إغاثة إسلامية أو مشاركة أحيانا في رحلة عادية مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء. أنا لا أعرف بالضبط ماذا تعملون فيها، لكن الذي أتأكد منه أن زوجتك وأطفالك وأهلك يفقدونك أحوج ما يكونون إليك. إنني لا أعترض على أي مشروع خيري أو دعوة إلى الله أو مشاركة في إصلاح أو نفع للناس قريبهم أو بعيدهم، فكل ذلك مما يجب أن أساعدك عليه وأكون عضدا لك فيه، ولكنني أرجو منك شيئا واحدا فقط، هو أن تضيف إلى برنامجك خانة جديدة اسمها نصيب الزوجة، وخانة أخرى اسمها نصيب الأولاد والأطفال، فأنت تجعل لهم من إجازتك إجازة ومن فرصتك فرصة، فتسافر بهم ولو أياما معدودات، وتذهب بهم ولو في رحلة إلى البر يغيرون فيها روتين الحياة الممل. ثانيا، أراك وكلماتك في بيتك معدودة، ومزاحك قليل، وضحكاتك نادرة، فأنت لا تداعبني ولا تمازحني ولا تتحدث إلي ولا تتحدث إلى الأطفال ولا تأنس بهم، ويجب أن تعلم أنني أنا الأخرى طفل يرمي برأسه عليك لتحتمل من همومه وتزيل عنه وحشته، فإن المرأة ضعيفة وهي تحتاج إلى من يقويها ويشدها. أنت إن جلست في البيت فأنت أحيانا قارئ يدفن وجهه ورأسه في كتاب أو جريدة، أو متصل عبر الهاتف، أو مستقبل للضيوف، أو منهمك في عمل ما. إنني لا أكاد أجد الأوقات التي أتحدث فيها معك بما يجيش في صدري.
ثالثا لم أعد أسمع منك تلك الكلمات المعبرة التي تدهن عجلة الحياة، إنني كثيرا ما أحتاج إلى كلمة مكونة من 4 حروف أحبك أو أي تعبير آخر عن المشاعر، فالحياة بدون المشاعر خواء، وأراك الآن أصبحت تستحي ربما أن تقولها لي اللهم إلا في حالات خاصة. رابعا وأنت في سفراتك تلقي بي وبأطفالي في بيت أهلي وعند أمي وحيث إخوتي وأزواج إخوتي وأولادهم، فتجد أطفالك يأكلون معهم ويضايقون أطفالهم ويتشاجرون معهم، وربما ثارت العجوز لأحد أولاد أولادها وقالت لماذا هذا الرجل المتدين أو الملتزم أو المتطوع كما تعبر يلقي كل يوم بأبنائه علينا؟ ألا تدري أن أولادك هم أولاد الناس بالنسبة لأهلي؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فلماذا لا تقدر ظرفي وإحراجي في مثل هذا الموقف؟ خامسا رأيتك عنيدا ناشف الرأس لا تكاد تعترف بخطئك مهما كان واضحا، بل تصر عليه وربما تعتقد أو تظن أن اعترافك بالخطأ ينقص القوامة وأن رجولتك تقتضي ألا تعلن تراجعك مهما اكتشفت أنك قد أخطأت يوما ما. إن الشجاعة الحقيقية هي في إعلانك الخطأ إذا تبين لك، والناس على دين ملوكهم، فلتعلم أنني أنا وأن أولادك من بعدك سيكونون صورة طبق الأصل لك، كما أنك أنت قد تكون صورة طبق الأصل لمن هم فوقك ممن يسمون بالكبار. سادسا أحيانا يخيل إلي أن الشكوك تنتابك في جميع تصرفاتي، فأنت تشك في كلماتي وترتاب في اتصالاتي وتنظر نظرة تردد في علاقاتي وتحاول أحيانا أن تثير تاريخي السابق كأنك تبحث فيه عن شيء ما، تظن أنه كان لي عبث المراهقات أو اتصال بعض الفتيات العابثات، حتى نظراتي وأنا معك في السيارة تداخلك فيها الريبة، فأنت تظن أني أحيانا أنظر إلى الآخرين نظرة لها معنى. ألست أنت برجل؟ ألم تملأ أنت حياتي؟ ألم تشغل أنت قلبي؟ ألم تعد أنت كل آمالي الدنيوية في هذه الدار؟ فلماذا تظن بي هذه الظنون؟ إنني أقولها لك بصراحة والحديث للأخت، إنني فتاة صالحة بحمد الله وبنت حمولة طيبة كما يقال، حتى مراهقة البنات وحماقاتهن قد عصمني الله تعالى منها، فلا تفسدني بارك الله فيك بكثرة الشكوك. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. سابعا أعلم أن لك دورا جيدا في تعليم الناس، فأنت مدرس أو معلم أو أستاذ ولك جهود في حلقة ولك نشاط طيب، ولكني وأنا زوجتك تقول الأخت لم أتعلم منك الكثير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، إن زوجتك صورة لك أمام الآخرين، فأين تعليمها وتربيتها وأين تفقيهها في دينها وأين بيان الأحكام التي تخصها؟ ثامنا إنني أنتظر منك التعويض على أقل تقدير، فإذا غبت عني في سفر فطيب نفسي بهدية رمزية ولو كانت قيمتها يسيرة، وإذا تأخرت عني في الليل فأعطني كلمة حلوة تمسح بها آلامي، لا تجعلني أشعر دائما أنني على هامش حياتي. تاسعا وأنا أتمنى أن أكون مخطئة، فأحيانا إنني أشعر كأن العلاقة بيننا لا تتجاوز الجنس ثم ينتهي كل شيء، إن أعظم الروابط التي تربطني بك إنما تكون في غرفة النوم فحسب، والذي أعتقده أن العلاقة الزوجية رباط رباني أكبر من ذلك وأوسع. إن العلاقة بين الذكر والأنثى تبدأ منذ بداية الحياة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إن المرأة إن حواء خلقت من ضلع آدم، وإنها تدوم حتى في الدار الآخرة وإذا النفوس زوجت. فهي علاقة بين قلبين وروحين وجسدين، ورفقة درب طويل ينبغي أن تشمل كل أمورنا ولا تكون مقصورة على لحظة في الحياة. عاشرا، وإذا لم يكن حسنا أن أذكرك بكلمات مضت، فإنني أجد نفسي مضطرة، تقول الأخت، إلى أن أبوح لك بكلمات عجزت أن أنساها، لقد سمعتها منك وهي محفورة في ذاكرتي. فأنت مرة كنت تناديني وتقول يا فلبينية، أي أنك تعتبرني خادمة في المنزل فحسب، وتعيرني بهذه الكلمة الصعبة. وأخرى ناديتني فقلت لك سم، فسمعتك تقول سم. ألم تسمع أن الله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ ألم تعلم أن الكلمة الطيبة صدقة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الصدقات ليست فقط أموالا توزع، والهدايا ليست ثيابا أو أثاثا أو ذهبا يعطى فحسب، بل إن الكلمة الطيبة أحيانا تكون هدية ثمينة نفيسة وتغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. وكما أنت فأنا أيضا أنتظر منك ثناء على طبخ قدمته لك، أو تنظيف للبيت اجتهدت فيه، أو ملابس تزينت بها لك، أو عمل حاولت أن أكتب فيه رضاك بعد رضا ربي عز وجل. 11، إني أراك لا تخطط لمستقبلك، والمستقبل بيد الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن فعل الأسباب مطلوب. فأنت الآن أب وزوج، تحتاج إلى بيت وإلى دخل، وكما قال الصادق المصدوق لسعد بن أبي وقاص، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأنت تحتاج إلى دخل ثابت ومصاريف مستمرة وأرض وبيت لك ثم لأولادك من بعدك، ومرتبك طيب، ولكنك لا تفكر في المال قط، وهذا يعجبني من جهة، فأنت لست عبدا للدرهم والدينار، وأنت كريم جواد، ولكنني أطرح عليك سؤالا، لماذا تعتبرني بخيلة ومحبة للمال والدنيا إذا طلبت منك أن تدخر ثلث مرتبك كما فعل صاحب الحديقة الذي جاء الثناء عليه في الحديث، ثلث مرتبك على الأقل لشراء أرض لك ولأولادك والبناء عليها. 12، إنني متحيرة، فالبيت كله علي وأنت لا ترضى بالخادمة، وأنا أشكرك على ذلك، إذ ما حاجتنا إلى أن نستخدم امرأة أجنبية تأتي في كثير من الأحيان بدون محرم، فتكون سببا في معصية الله عز وجل، وتؤذينا في منزلنا، وقد تؤثر في تربية أطفالنا، وقد يترتب على مقدمها مفاسد كثيرة دينية وأخلاقية بل ودنيوية. فإن الخادمة في البيت تعتبر مراقبا على سلوك الزوجين، وحاجزا كبيرا بين تمتعهم بحياتهم كما يحبون. فأنا أوافق على ذلك، ولكنني أقول أنت وأنا لا نرضى بالخادمة. أما المدرسة فأنت ترفض أن أتركها بحجة الحاجة إلى المعلمات الصالحات، وأن البنات في المدارس يفتقرن إلى الإرشاد والتوجيه، وأنا معك أيضا على هذا، فإنني إن شاء الله وأنا في المدرسة محتسبة عند الله تعالى. والأولاد لا ترضى بأن نؤخر الحملة ولو شيئا يسيرا، فالواحد منهم على الآخر، ليس بين الواحد والآخر حتى ولا سنة واحدة. وأنا أيضا تقول الأخت قد أوافقك على ذلك، ولكن أنت لا ترضى بأي تقصير آخر، فتريد كل شيء على ما يرام وفي الوقت الذي تشاء. أنت أيضا لا تشارك في تربية الأطفال ولا تقوم بإعانتي عليهم ولو بأقل القليل، ولا ترضى أن تشاركني في عمل المنزل بشيء. نعم، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله كما في صحيح البخاري، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة، وأنت لم تبلغ شيئا يذكر بالقياس إليه عليه الصلاة والسلام في كثرة مشاغله وقيامه بأمر الأمة وعلمه وعمله وصبره وجهاده واختلاطه بالناس كلهم، ومع ذلك وجد من وقته وقتا يشارك حتى زوجه في عمل بيتها. أنا لا أطالبك بذلك، لكنني أرجو أن تقدر ظروفي. فلماذا تعتذر أحيانا إذا وجد مناسبة أن يشاركنا فيها الطباخ أن يقوم بالطبخ، حيث صادفت تلك المناسبة ظروفا خاصة أنت تعرفها؟ إنني لست من تلك النساء كما تعبر إحدى الأخوات التي يأمرنا الزوج بالذهاب إلى المطبخ في كل يوم أو أن يأتي بالطعام من المطعم باستمرار، كلا، بل أنا والحمد لله ربة بيت متعلمة كما تقول الأخت ولعلها صادقة إن شاء الله، وأقوم بهذه الأشياء بكل سرور وبهجة نفس، وأشعر بأنني أمارس شخصيتي وأنا أقوم بهذه الأعمال، ولكن الظروف أحيانا تضطر إلى مثل ذلك، فلماذا لا تكون مرنا في بعض الأحيان؟ 13، تعدد الزوجات شريعة ربانية لا اعتراض لأحد عليها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلماذا تثير أعصابي باستمرار بقضية الضرة الجديدة؟ إنني أقول لك إذا عزمت فتوكل على الله. تقول إحدى الأخوات دعني أذوق المرارة مرة واحدة فقط ولا تجرعني العلقمة كل يوم بتهديدي بالزميلة المنتظرة، إنه ليس من مكارم الأخلاق أن تهددني بالزوجة الجديدة صباح مساء في هزلك وفي جدك. وإذا قبلته منك مرة فإنني لا أقبله منك كل مرة. 14، وأظن أنك ما نسيت أنك حلفت علي مرات بالطلاق، وهذا لا يجوز، بل هو من معصية الله تعالى، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وتقول الأخت وهددتني بالطلاق أكثر من مرة، وهو بغيظ إلى الله، كما سمعنا في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث مرسل وصححه جمع من أهل العلم، بل هو من عمل الشيطان الذي يأمر به، فإنه ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه فيأتيه أحدهم فيقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيدنيه ويقربه ويقول له أنت أنت. إنك تهدد به وربما سبق لسانك بالطلاق بغير ترو منك فوقع المكروه. إن الله تعالى حين جعل العصمة والطلاق بيدك إنما كان ذلك لأنك رجل منضبط التصرفات، منضبط الشخصية، متأني، متروي، حليم، عاقل، فلماذا تهدد به في كل حين؟ ولماذا توقعه أحيانا على حين غضب منك وانفعال؟ 15، 15، أمك أمي وعلى عيني ورأسي وأخواتك أخواتي، ولكن لا تنسى أن الحياة الزوجية في بيت مستقل كانت هي الأولى والأفضل حتى من الناحية الشرعية، بعيدا عن الإخوة الذين عجزت، تقول عدد من الأخوات عجزت عن التحفظ منها، فلابد أن يروا رجلي أو كفي أو شيئا من شعري أو وجهي على حين غرة، أما ذهابي وإيابي من بين يديهم فهو كثير كثير وضرورة لا بد منها. ثم من الناحية الاجتماعية والأسرية والعائلية والزوجية، فإن الانفراد في الأصل أدعى إلى تحقيق معاني السعادة الزوجية، ولكنني أقدر الظروف التي تمر بها وأدرك أن الخروج من أهلك في مثل هذه الظروف يعتبر نوعا من التقصير في حقهم، فكيف تترك أبوين شيخين كبيرين هما بحاجة إليك؟ بل إنني أقدر كثيرا روح المودة والبر والإحسان التي تحملها لأبويك، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني، تقول إحدى الأخوات منك أزواجا، أن يرزقني منك أولادا يكونون كأبيهم في البر والصلة والإحسان. فأنا تقول فرحة مسرورة بما أرى من برك بأبويك وعنايتك بأخواتك، ولكنني أحيانا أشعر أن بعض أهلك، واسمح لي عن التفصيل، أنهم يغارون مني كثيرا. نعم أنا أصبر وأصابر وأقابل الإساءة بالإحسان، ولكن على أقل تقدير أريد منك أن تدرك طبيعة موقفي، لا تعتبرني مخطئة دائما وغير مصيب. 16، أراك تماطل في متطلباتي مع أنك سريع إلى قضاء حوائج الناس، فأغراض المنزل تجلس في جيبك أياما طويلة، والزيارات أعرضها عليك مرات ومرات حتى أستحي. أما الذهاب إلى المستشفى وهو أمر مكروه مبغوض بالنسبة لي أكثر مما هو مبغوض بالنسبة لك، فإني أعلم ما في المستشفيات من المنكرات والاختلاط والتعرض للرجال وغير ذلك مما يكرهه الله عز وجل، ومما هو مخالف لفطرة المرأة وأنوثتها وطبيعتها. ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ وأنت تسوف بذلك وتماطل مرة بعد أخرى، ولست تعبر إحداهن، لست ممن تسرع إلى المستشفى بأقل سبب وتكثر الشكوى على غير حق، بل كثير من الأشياء تمر ثم يزيلها الله تعالى دون حاجة إليه. 17، لست أنكر أن في أهلي عيوبا كثيرة وأنني أنتقدها، وأن أخي قد سبب لك مشكلة، وأن والدي كبير السن وربما تنقصه بعض الخبرات وبعض الأمور، ولكنهم في النهاية أهلي، ولا شك تعلم يؤذيني ما يؤذيهم، ويحرجني النيل منهم، ويجرح قلبي تعييرهم، فلماذا لا تجامل مشاعري في هذا؟ 18، أنت لا تستشيرني في شيء، لا أقول في أمورك الخاصة، وإن كنت أتمنى ذلك ولا ألزمك به، بل لا تستشيرني حتى في الأمور التي تهمني، فأمور المنزل وأمور الأثاث وأمور الفرش وقضايا الولائم ومسائل الأولاد والأطفال، حتى ولعلك تتذكر حتى أسماء الأولاد لا تجعل لي فيها رأيا ولا استشارة. أغرك الحديث الذي يتناقله الناس عن النساء، شاوروهن واعصوهن، ألم تسمع أن أهل العلم حكموا أن هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 19، أحسست، ولعلي تقول أكون مخطئة، أنك تشعر بالخجل والإحراج كلما ذهبت بي ولو لضرورة أو لحاجة أو لمصلحة حتى قد تكون شرعية، تشعر بالإحراج والخجل إذا رآك أحد من أصدقائك. ألست تسأل ألست زوجتك بكتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأزواجه في الغزو فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها؟ أليس خرج من معتكفه ليقرب صفية إلى منزلها، ولما رآه بعض الأنصار قال لهم على رسلكم إنها صفية؟ ألم يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فلماذا تستحي أنت من أمر لا حياء فيه في دين الله تعالى؟ 20، وبها أختم عتابي إليك، لقد أدخلت جهاز التلفاز إلى منزلنا وأنا كنت له كارهة كما تعبر عدد من الأخوات، وقلت لي في وقت الفراغ وللأطفال، ثم وجدنا أن التلفاز فرصة لإلهاء الأطفال عنا وعن مضايقتنا وإيذائنا، فكلما شغلونا قلنا لهم اذهبوا إلى ما يسمى بأفلام الكرتون أو الصور المتحركة. وأرى أن هؤلاء الأطفال قد بدأت بصمات التلفاز تظهر على عقولهم وعلى أخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى كلماتهم. إنني أطمع أن يكون أولادنا علماء عاملين، أو أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله، أو أن يكونوا خطباء في المساجد، أو أن يكونوا أئمة يتقدمون المصلين بين يدي الله عز وجل. ولست أريد أن يكونوا ممثلين ولا مغنين ولا من أهل هذه الدنيا الفانية. فلماذا لا نخرج هذا الجهاز من منزلنا؟ ولماذا لا تتضافر جهودنا في تربية أطفالنا؟ إنني أقترح عليك أن تأتي لهم بمكتبة صوتية هي عبارة عن مجموعة من الأشرطة المتعلقة بقصص الأطفال والأناشيد المناسبة لمستواهم، ومكتبة مقروءة هي عبارة عن مجموعة من الكتب الصغيرة والكتيبات والقصص والأناشيد، وأن تجعل لهم أنت من أسبوعك ساعة واحدة فقط وتترك الباقي لي، فإنني سوف أستعين بالله عز وجل وأعمل على تربيتهم، فلعلهم أن يقر الله تعالى بهم عيوننا في هذه الدنيا، ولعل الله تعالى أن يقر بهم عيون المسلمين في كل مكان. وأي فخر وشرف أكبر وأعظم من أن يكون فلان ابن فلان مجاهدا مرموقا أو داعية شهيرا أو عالما مقصودا، يكون في الدنيا عزا لنا ويكون في الآخرة رفعة في درجاتنا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الزوجات وأيها الأزواج، باختصار شديد، إن الحياة الزوجية شراكة بين طرفين، ومن المحال أن تستمر الحياة هنيئة إلا بقدر من التنازل للطرف الآخر وغض الطرف عن كثير من الأمور. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ومن المحال أيضا أن تستمر الحياة إلا بقدر من الصبر، فلا بد من الصبر، وأقول الصبر أولا والصبر ثانيا والصبر أخيرا. اصبر على زوجتك، واصبر على تعنتها، واصبر على خطئها، هي الضلع العوجاء لست تقيمها. ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى؟ أليس غريبا ضعفها واقتدارها؟ يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. وبعض الناس يظنون هذا تنقصا للمرأة، هذا والله العظيم هو غاية الحفاوة بالمرأة. لأن معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الرجل: ارفق بالمرأة وتحمل ضعف المرأة وتحمل خطأ المرأة وتحمل ما قد يصدر من المرأة، لأن المرأة هكذا خلقت. فإذا أردتها أن تكون لك دائما وأبدا كما تحب فلا تطمع في ذلك، إن هذا لا يكون في نساء الدنيا، إنما يكون في نساء الجنة. فاعمل صالحا لتكسب الحور العين. وكذلك أقول للأخوات المؤمنات: لا بد من الصبر، فإني وجدت أسعد النساء في حياتهن الزوجية والله تشتكي من أحوال ومن أحيان. وأقرأ بعض الرسائل من الأخوات فتكتب صفحتين كاملتين تصف فيها حياتها الزوجية مع زوجها، فتذكر أن الله تعالى رزقها بزوج صالح طيب خلوق كريم يكرمها ويحبها ويقدرها ويحشمها. وأخيرا تقول: ولكن، ثم تذكر أشياء وعيوب إنها لا بد منها، إنها بهار للحياة لا يمكن أن تخلو منه، لأن الله تعالى خلق الحياة الدنيا أصلا مليئة بالأقدار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام رد طباعها متطلب في الماء جدوة نار. فعليكم جميعا رجالا ونساء بالواقعية والاعتدال والمرونة، وأن تدركوا أن هذه طبيعة الحياة الدنيا. وإليكم نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا أخ يقول نرجو منكم الدعاء لمن يقومون بجمع التبرعات. في الواقع أن الإخوة تجاوبوا تجاوبا مشكورا جزاهم الله خيرا، وهناك العديد من الشباب وغيرهم جمعوا من زملائهم مبالغ طيبة ووافوني بها، وهذا رفع المبلغ الذي جمعناه للبوسنة ما يقارب 100,000 ريال. وكذلك الحال بالنسبة للصومال، وأنا أدعوهم إلى المواصلة وأدعو الله تعالى أن يجزيهم خيرا على ما بذلوا، وأن يقر عيونهم بصلاح قلوبهم وأولادهم وزوجاتهم، إنه على كل شيء قدير. وليعلموا أن كل مبلغ قل أو كثر يقومون بجمعه فهم شركاء في الأجر فيه إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيكم في أناس يأتون من المدرسة الساعة 2 ظهرا وينامون ولا يصلون العصر حتى قبيل أذان المغرب، هل يجوز هذا الفعل؟ كلا، إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، وتأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب. ومن تركوا صلاة العصر إلى أن كادت الشمس أن تغرب واصفرت فقد أخروا الصلاة عن وقت الاختيار وآثموا بذلك، فضلا عن إثمهم بترك صلاة الجماعة، فهم آثمون بالوجهين: أولا بتأخير صلاة العصر إلى اضطراب الشمس وقرب الغروب، وهذا الوقت لا يجوز تأخير الصلاة فيه إلا لضرورة. ثانيا أنهم آثمون بترك صلاة الجماعة. يقول: ما رأيكم في حزب الاتحاد الإسلامي الصومالي، وهل تؤيد مناصرته؟ نعم، هو حزب إسلامي سلفي المعتقد موثوق المنهج، وله جهود طيبة في الدعوة والتعليم والجهاد وغير ذلك، وهو من الأحزاب التي ينبغي مناصرتها وتأييدها. يقول: أعمل مدرسا، ومن ضمن المواد التي أدرسها مواد شرعية، وأستغل الوقت المتبقي من الحصة في نصح الطلاب عن الوقت عن الصلاة وترك الأغاني ومشاهدة التلفاز وما أشبه ذلك، مع أن أقوم بتوزيع الأشرطة وأقوم بفعل بعض الأشياء التي أنصح بتركها، فهل يجوز لهذا؟ نعم، عليك أن تنصح الناس بالمعروف ولو كنت تاركا له، وتنصحهم عن ترك المنكر ولو كنت فاعلا له، وهذا لا يضر، إنما الذي يضر تركك للمعروف وفعلك للمنكر، فهذا هو الذي تأثم به. أما النصيحة فهي واجبة حتى من المقصرين وحتى من المفرطين. هذا سؤال طويل خلاصته أن إحدى الجهات المعروفة وذات العلاقة بالجمهور قد قامت بإرسال حافل أو حافلات من مراكز متعددة يوم الثلاثاء الماضي من أجل العمرة، ومجموعة من النساء ليس معهن محارم وقد تركنا أعمالهن من ذلك الوقت حتى هذه الليلة ولم يعودن، وسافرنا بدون محرم، وهو مخالف لتعاليم الإسلام وكذلك هو مخالف للأنظمة الصادرة من هذه البلاد. وعلماؤنا يحذرون من السفر بالعوائل إلى مكة إذا كان الرجال يستطيعون مراقبة أولادهم ونسائهم، فما بالك بنساء عازبات ليس معهن محارم. هذه أحد الأخطاء، وأنا سوف أحتفظ بهذه الورقة وسنخاطب أهل الاختصاص فيها ونبذل ما يستطاع في مثل هذا، ونسأل الله أن يعين الجميع على فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. بعض الشباب خاصة في رمضان يكونون فرق ومباريات في الشهر، ويلزمون كل لاعب أن يدفع 500 ريال حتى يشتروا للفريق الفائز جوائز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه نوع من الميسر الذي نهى الله تعالى عنه، فإن هذه المبالغ قد يأخذ من دفعها أضعافها، فضلا عن أن استغلال وقت رمضان في مثل هذه الألعاب وتضيع الليل كله في ذلك أنه من باب استبدال الأدنى بالذي هو خير، ومما نهى الله والله تعالى نهى عنه بني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكيف تترك قراءة القرآن والذكر والتسبيح ومجالس العلم أو حتى الأعمال المباحة في مثل هذه الأشياء التي هي بلا شك محرمة؟ أعني جمع المبالغ ويأخذها الفريق الفائز وهو قد شارك في جمعها. هذا سؤال جيد. يقول: ماذا تريدون منا لنفعل؟ المال أعطينا وسوف ننفق عليه ما قسم الله، ولكن تجاه التنصير ماذا نفعل حيث لم نستطع فعل شيء ونحن في هذا البلد؟ يجب أن نصل إليهم حتى يكمل الغرض. سوف أتحدث إن شاء الله عن هذا السؤال بعد ليلة، يعني في الليلة بعد القادمة، وسوف تكون مخصصة للجواب على مثل هذا السؤال. يقول: بعض المسلمين يقولون: ما دمنا نعلم أن المستقبل لهذا الدين فلماذا نتعب أنفسنا بالعمل، والله سينصر دينه ويحميه كما حمى الكعبة من أبرهة الحبشي. على النقيض، والله يا أخي الكلام عن مستقبل الإسلام يرفع المعنويات ويزيد من همم الناس، لأن دين الله تعالى منصور، ولكن الله تعالى سينصر دينه على يد جنوده المخلصين، فنرجو أن نكون من هؤلاء. ولكن إذا شعر الإنسان بأن العدو كبير والخطر عظيم فإنه ربما يدخله شيء من اليأس، فإذا قيل له إن المستقبل لهذا الدين ارتفعت معنويته وتقدم ليقوم بمشاركة في هذا المجال. يقول ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وما معنى المباشرة؟ المباشرة يعني أن تلمس البشرة البشرة، مثل التقبيل أو لمس المرأة يعتبر مباشرة، ولكن لا يعني المباشرة، ليست تعني الجماع في حال من الأحوال. مسابقة الإمام في الصلاة أو موافقة، أرجو إلقاء نصيحة بهذا الموضوع، هذا حرام، هذا حرام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالإمام، وقال كما في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يخر أحد منهم ساجدا حتى تقع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ثم يسجدون بعد ذلك. فمسابقة الإمام لا تجوز، وموافقته يقول الفقهاء مكروهة، وقد تؤدي إلى المسابقة ويتعود الإنسان عليها، وينبغي للمأموم أن لا ينتقل إلى الركن إلا بعد أن يتم انتقال الإمام إليه. هل هناك تحسن في البوسنة كما في الصومال؟ أما من حيث يقول من حيث التوجه إلى الله تعالى والاستقامة، فنعم، انتشر الحجاب الشرعي ومدارس تحفيظ القرآن وحفظ القرآن الكريم والمترددون على المساجد، وارتفعت معنويات المسلمين وشعروا بالعداء للكفار والمحافظة على الصلوات، وتحسنت عقائدهم، والكثير منهم الحمد لله تعالى قد أقبلوا على الله تعالى رجالا ونساء إقبالا عظيما محمودا، حتى إن العبد يقول رب ضارة نافع. يقول: قد يئس البعض من انتصار المسلمين وقد أحاط الكفر ببلاد المسلمين، أرجو بيانا سنن الله تعالى في ذلك حتى لا يئس المرء من انتصار الدين. أعجب ممن يئس من انتصار الدين في هذا الوقت، في هذا الوقت حتى اليائسون عادت إليهم الأمال، فالإسلام قد أصبح يكسب أنصارا جددا، لا أقول من المسلمين فقط، بل حتى من الكفار، من الوثنيين والنصارى أصبحوا يدخلون في دين الله تعالى أفواجا، على رغم ضعف الإمكانيات وضعف الوسائل. والإسلام أصبح اليوم يكسب مواقع جديدة في كل وقت، وأعداء الإسلام أصبحوا يتراجعون، والدول الكبرى التي كانت تحارب الإسلام أصبحت تتهاوى. فبعد سقوط الشيوعية، العدو الأكبر للإسلام وللتوحيد، هؤلاء نحن نرى بأعيننا بوادر سقوط الرأسمالية في العالم الغربي، وعلينا أن ندرك أنه خلال سنوات ليست بالطويلة سوف ينتصر الإسلام، وتقوم دول تعلن تحكيم الشريعة وتعلن حماية المسلمين في كل مكان، وعلينا نحن أن نكون من أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يقول: ما رأيكم في تشغيل النصارى والوثنيين والهندوس والبوذيين في إدارة أعمال المسلمين داخل بلادهم ومحبتهم وتعظيمهم، وما توجيهكم تجاه هذا الأمر؟ هذا أمر عجيب، أن كثيرا من المسلمين سواء في الإدارات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات الأهلية أنهم يستخدمون بعض النصارى، بل كثيرا من النصارى والبوذيين ويولونهم، وقد يكون هؤلاء أحيانا مسؤولين عن أعمال وتحت ولايتهم بعض المسلمين، فيذلونهم ويهينونهم ويكتبون عنهم التقارير السيئة ويسعون في إبعادهم بكل وسيلة، وقد يحولون بينهم وبين العبادة كالصلاة والصيام وغير ذلك، وهذا في الواقع أنه خيانة لأخوة الإسلام. كيف تأتمنونهم وقد خونهم الله، وتستعملونهم وقد أبعدهم الله تعالى؟ كيف يكون هذا؟ كيف تكرمونهم وقد أذلهم الله؟ ألا اتخذت حنيفا مسلما؟ هل ضاقت الأرض بالمسلمين؟ يقول البعض: المسلمون ليس عندهم خبرة. نعم، وسيظلون بدون خبرة إذا كنا نذهب فنأتي بالممرضات وبالأطباء وبالعاملين وبالخبراء وبألوان من الاختصاصات، نأتي بغير المسلمين فيكسبون خبرة، يكسبون الخبرة والمال من بلادنا، ثم يعودون إلى بلادهم شوكة في حلوق المسلمين. لا، يجب أن نأتي بالمسلمين ونعلمهم ليكسبوا الخبرة والمال ويتعلموا في هذه البلاد، ويرجعوا بالدين الصحيح في العقيدة السليمة بالمال بالخبرة، حتى نساهم في رفع مستوى المسلمين في كل البلاد. سؤالا يقول: وجهت أكثر من مرة ولأكثر من شيخ، ولكنه في كل مرة يذهب إلى دائرة المحفوظات، والسؤال هو: لماذا لا يتطرق المشايخ والعلماء إلى موضوع هام؟ أرى أنه من أساسيات بناء أي مجتمع، على وهو موضوع التفرقة العنصرية، فيا ليت لو تحدثت عن هذا الموضوع في الحضارة الخاصة، خاصة أن المجتمع يعاني من هذه الآفة. هذا موضوع طويل ومتشعب، وقد وعدت أكثر من مرة بأنني سوف أتحدث عنه إن شاء الله تعالى. نعم سبق أن تحدثت عنه مرارا لكن دون تفصيل. يقول: سمعنا فتوى مضمونها أن الإنسان إذا كرر قراءة الفاتحة فصلاته باطلة لأنه كالذي يأتي بركن زائد خصوصا إذا كان متعمدا، فهل هذه الفتوى صحيحة خصوصا أن بعض الناس يكررها من باب الوسواس؟ مشكلة الموسوس أنه يقع في الوسواس في العمل، فإذا أفتيته وسوس في الفتوى، فهو يوسوس بقراءة الفاتحة فيعيدها، فإذا سمع هذه الفتوى قال يمكن صلاتي باطلة لأني كررت الفاتحة. ونقول له: لا عليك، قراءتك الفاتحة مرة واحدة تكفي، وينبغي ألا تتجاوز ما أمرك الله به، لكن لو أنك كررتها شاكا في ذلك فلا شيء عليك وليست صلاتك بباطلة. هل يجوز للمرأة أن تجلس في حوش المسجد وهي حائض، تجلس في زاوية من المسجد؟ أفيدون. أما دخول المرأة الحائض إلى المسجد فالراجح أنه لا يجوز. أما إذا كانت تجلس خارج المسجد في الساحة المحيطة في المسجد أو القريبة منه، ولو كانت تستخدم للصلاة أحيانا إذا ضاق المكان، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. سمعنا أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فما رأيكم إذا كان المكان محجوزا بين الرجال والنساء فأين تكون الأفضلية؟ إذا كان المكان محجوزا والرجال لا يرون النساء ولا يقربون منهن، فالظاهر أن الأفضلية للصفوف الأولى الأقرب إلى الإمام. فقل: أنا معلمة في إحدى المدارس، المشكلة هي خوفي من الظلم سواء بعدم إتقاني المادة العلمية أو الظلم في الدرجات، حيث إنني بعض الأيام أفكر بترك هذه المهنة مع العلم أنني أبذل جهدي بالابتعاد عن ذلك. بل يجب عليها أن تظل في هذا العمل ما دامت مخلصة بادرة لجهدها، وتسعى إلى الاعتدال في الدرجات وبذل ما تستطيع في التعليم، ولا يصل هذا الأمر بها إلى درجة الوسوسة والشك، فإن هذا الأمر مما قد يدخل به الشيطان إلى الإنسان. كثير من الفتيات هداهن الله يرتدين النقاب في البيت الحرام، فما حكم ذلك؟ أما إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. وهكذا بعض ألوان النقاب التي انتشرت بين الفتيات، فتزين عيونها بألوان الكحل ثم تضع نقابا واسعا يبين عن عينيها وحواجبها وجزء من خدها، وربما يكون أداة للزينة والأغراء. فإن الملابس الشرعية والحجاب كله إنما شرع لكف الفتنة لا لإثارتها. أما إذا كان النقاب بقدر ما يبرز العين فحسب ولمشاهدة الطريق، فلا حرج في ذلك كما هو ظاهر حديث ابن عمر: إن لي ابنا يعمل في إحدى البنوك، في أحد البنوك، يعطيني كل ما زارني قدرا يسيرا من المال كل شهر أو شهرين، فهل يجوز قبول هذا المال رغم أني لا أصرفه على نفسي بل أصرفه فيما يحتاجه منزلي؟ إذا كان هذا الولد له مصارف متعددة أو مصادر متعددة للمال، مثل ورث بعض المال وله دكان وله تجارات، فلا حرج في قبول هبته ومساعدته وصدقته وأعطيته. أما إن كان دخله الوحيد من الربا فلا يجوز قبول شيء من ذلك. ونوصي جميع الأخوة الذين يعملون في البنوك أن يتقوا الله تعالى ويتركوا ذلك، ولا يقول الإنسان منهم لا أجد عملا، فإنه لو اضطر إلى أن يتسول فهذا خير له من أن يعمل في البنوك الربوية، فإن السؤال سؤال الناس إذا احتاج إليه حلال، ولكن العمل في البنوك الربوية حرام. يقول: إن تلك الجهود الدعوية والخيرة الموجودة في هذه المنطقة من جهود تقوم بها جماعة لتحفيظ القرآن وجمعية البر، ويقوم بها الكثير من المشايخ وطلبة العلم وغير ذلك من الجهود الدعوية والخيرية، أمر يفرح ويسر. والاقتراح: لماذا لا يتم الحديث عن هذه الجهود في كتاب يتم طبعه وتوزيعه لكي يحتذي ذلك المناطق الأخرى؟ على كل حال الحمد لله تعالى، المناطق هذه المنطقة فيها خير كثير، والمناطق الأخرى فيها خير أيضا، وما يقع هنا يسمع به الأخوة في مناطق أخرى ويقتدون به، وقد يكونون سابقين في بعض الأعمال. ولو أمكن أن يقوم بعض المحتسبين برصد هذه الأعمال ودراستها وإبرازها بطريقة إعلامية جيدة لكان هذا حسنا. يقول: كما هو معلوم أنه في هذا المسجد المبارك أكثر من 5000 مسلم مصلي، ونحن في شهر مبارك، فأهل المعاصي يكون عندهم تقبل النصيحة أكثر، والاقتراح أن يذهب كل واحد منا إلى محلات تسجيلات الأغاني ويطلبون منهم أنشطة إسلامية مثل قرآن أو خطب أو محاضرات، ثم سوف يجيبون بعدم وجود تلك الأشرطة وأنهم لا يبيعون إلا أغاني، ثم بعد ذلك يتم نصحهم في بيان مضرة هذا العمل وهكذا.
ويقبل أخا أن نقرأ هذا السؤال. هذا هؤلاء نحن قرأنا هذا السؤال ولا حرج، بل ينبغي على الأخوة أن يقوموا بهذا أو مثله، مثل أن ينصحوا نصيحة مباشرة، فإن أصحاب محلات الأغاني قد خصصوا عملهم بذلك، ومثلهم أصحاب الفيديو، ومثلهم العاملون في بنوك الربا، ومثلهم الذين يتعاطون الحرام بأي صورة. فلماذا لا نكون ناصحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر في كل مكان وفي كل وقت، وخاصة في هذا الشهر الكريم؟ يقول: هل نضيف اتهاما للزوج وهو أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى أهلها أو إلى السوق فلا يقوم بذلك في أغلب الأحوال إلا أحد إخوتها أو بعض أقاربها؟ هذا أيضا قد يكون داخلا ضمن بعض ما ذكرنا. وها هنا أيضا بعض الأسئلة تسأل عن جواز أن يوتر الإنسان بخمس ركعات موصولة بتسليم واحد، وهل هذا يجوز؟ فالجواب أن هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. يقول: عندما كنت في السنة الخامسة عشرة كنت أنا وزميلان لي نسرق من مستودع قريب من منزلنا، وأعرف الآن صاحب المستودع، فما هو الحل؟ الحل هو إعادة هذا المال إليه، فما دمت تعرف صاحبه فواجب أن ترجع إليه المال الذي أخذته منه. أما لو كان الإنسان لا يعرف صاحبه أو كان انتقل إلى مكان آخر فإن عليه أن يتصدق بهذا المبلغ. يقول: ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها في اليوم والليلة؟ أوقات النهي خمسة: أولها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، وهذا يتم خلال عشر دقائق إلى ربع ساعة، وهذان الوقتان متصلان. إذن نستطيع أن نقول إنهما وقتان أو وقت واحد من صلاة الفجر إلى أن الشمس قدر رمح، أي إلى بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة. الوقت الثالث هو وقت الزوال، وقت زوال الشمس، لحظة الزوال، وهي قليلة أيضا تعادل نحو خمس إلى عشر دقائق. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى حين غروب الشمس. الوقت الخامس من حين غروب الشمس إلى أن تغيب في الأفق ويدخل وقت المغرب، وهذان الوقتان متصلان أيضا. وبعض الفقهاء يقسمونهما إلى قسمين: النهي المخفف وهو ما بعد الفجر وما بعد العصر، والنهي المغلظ وهو لحظة ارتفاع الشمس ولحظة الزوال ولحظة الغروب. وينبغي أن نعلم أن أوقات النهي هذه لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ فيها بنافلة بتطوع مطلق، لكن لو صلى لسبب كتحية المسجد مثلا أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أنا أشغل أعمل في مؤسسة توزع مكسرات وصاحبها نصراني، هل يجوز لي العمل معه وأنا أحب صلاة التراويح والتهجد وأحب حضور الدروس والمحاضرات؟ لا بأس، يجوز العمل بمثل هذه المؤسسة، وذلك أن الرسول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد عمل عند يهودي على ثمرات كما هو معروف، لكن عليك أن تدعوه إلى الله تعالى. يقول: علي حلف يمين وأنا غريب في البلد، هل أطعم في بلدي أم هنا؟ تطعم في أي مكان عشرة مساتين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم. يقول: هناك أجهزة الدش موجودة في عدد من الأماكن، وذكر الأخ السائل بعض البيوت التي توجد فيها هذه الأجهزة، هي أجهزة في غاية الخطورة، وعلى الجيران وأهل المسجد وعلى الأخ السائل أيضا أن يقوموا برصد أصحاب هذه الأجهزة وتذكيرهم بالله تعالى وتخويفهم بمغبتها وعاقبتها وما تجره على من الضرر عليهم وعلى أزواجهم وأولادهم. اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين، اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وأنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. اللهم إنا آمنا بك وبرسلك وتوكلنا عليك وفوضنا أمورنا كلها إليك. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا في هذه اللحظة رجالا ونساء من بركاتك يا حي يا قيوم، ما تلم به شعثنا وتقوي به ضعفنا وترحمنا به في الدنيا والآخرة. اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا. اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، اللهم تب على التائبين، اللهم تب علينا، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم وفقنا للإقلاع عن الذنوب والمعاصي، اللهم استعملنا فيما يرضيك. اللهم إذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.